بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 26 ليلة 27 من شهر ربيع الآخر لعام 14400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: كتاب الافتتاح، باب العمل في افتتاح الصلاة. وقال: أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم قال وأخبرني أحمد بن محمد بن المغيرة قال حدثنا عثمان هو ابن سعيد عن شعيب عن محمد وهو الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح التكبير في الصلاة رفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه، وإذا كبر للركوع فعل مثل ذلك، ثم إذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك، وقال ربنا ولك الحمد، ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: كتاب الافتتاح. المراد بالافتتاح هو الأفعال والأقوال التي تحصل عند بداية الصلاة، سواء كان ذلك عند الدخول فيها أو ما يكون في أوائلها. هذا هو المراد بالافتتاح. ثم عقبه بالترجمة: يا باب بدء
باب العمل في افتتاح الصلاة.
العمل في افتتاح الصلاة، يعني ما الذي يعمله حين يفتتح الصلاة. افتتاح الصلاة يكون بالتكبير، تكبيرة الإحرام، ويقال لها تكبيرة الإحرام لأن الإنسان إذا حصلت منه تكبيرة الإحرام يكون دخل في الصلاة، فيمتنع عما كان حلالا له قبل أن يدخل فيها من الأكل والشرب والكلام والالتفات وغير ذلك من الأعمال التي يعملها الإنسان قبل أن يدخل في الصلاة، لأن الصلاة بدايتها التكبير، تكبيرة الإحرام. هذا هو الابتداء يكون بها، وعند حصولها يحرم عليه بعدها ما كان حلالا عليه قبلها، مثل الإحرام في الإحرام، مثل الإحرام أو نية الإحرام في الحج. ما إذا دخل الإنسان في الإحرام بالحج حرم عليه بذلك الإحرام ما كان حلالا عليه قبل ذلك. وهنا إذا أتى بتكبيرة الإحرام وبدأ بالصلاة مفتتحا الصلاة بهذا التكبير الذي هو تكبيرة الإحرام، حرم عليه ما كان حلالا له قبل ذلك. ويعرفون الصلاة بأن يقولوا: هي أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم. أقوال وأفعال، تعريف الصلاة شرعا: أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. هذه هي الصلاة، أقوال وأفعال مخصوصة مبتدأة بالتكبير لتتوتر، مختتمة بالتسليم. وجاء في الحديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، يعني إذا سلم الإنسان حل له بعد التسليم ما كان حراما عليه قبل أن يدخل في الصلاة، ما كان حراما عليه قبل أن يدخل في الصلاة. فالتكبير تحريم والتسليم تحليل. التكبير تحريم لما كان حلالا قبل ذلك، والتسليم تحليل لما كان ممنوعا منه في الصلاة وبسبب الصلاة. أورد النسائي رحمه الله حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا افتتح التكبير في الصلاة يعني أنه أتى بالتكبير الذي هو مفتاح الصلاة أو ابتداء الصلاة، يعني يكبر يرفع يديه حين يكبر لهذا الافتتاح، يكبر عند هذا الافتتاح يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، وكذلك عند الركوع عند التكبير للركوع وعند التكبير للرفع منه. هكذا جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من أن رفع اليدين عند التكبير يكون في ثلاثة مواضع: عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه. وجاء في حديث أبي سعيد الخدري موضع الرابع وهو القيام من التشهد الأول، عند القيام من التشهد الأول في الصلاة التي لها تشهدان كالمغرب والظهر والعصر والعشاء. وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما اشتمل على ثلاثة مواضع: عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه. سعيد المتن.
عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح التكبير في الصلاة رفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه، وإذا
يعني يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه، حذو منكبيه يعني يرفع يديه حتى تحاذي حتى تحاذيان حتى تحاذيا المنكبين.
وإذا كبر للركوع فعل مثل ذلك، ثم إذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك.
وإذا كبر للركوع قال مثل ذلك يعني رفع يديه حذو منكبيه، وإذا قال سمع الله لمن حمده قال من الركوع فعل مثل ذلك يعني رفع يديه حذو منكبيه. أيوة.
قال: وقال ربنا ولك الحمد، ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود.
يقول أنه إذا قال سمع الله لمن حمده عند الرفع من الركوع فإنه يرفع يديه ويقول بعد ذلك ربنا ولك الحمد، يجمع بين التسميع والتحميد، بين التسميع الذي سمع الله لمن حمده والتحميد الذي هو ربنا ولك الحمد، ولا يفعل ذلك عند السجود ولا عند عند الرفع منه، يعني الذي هو رفع اليدين الذي هو رفع اليدين حذو المنكبين يفعله في هذه الثلاثة المواضع.
أخبرنا عمرو بن منصور،
أخبرنا عمرو بن منصور هو النسائي، عمرو بن منصور النسائي وهو ثقة ثابت خرج له النسائي وحده، وهو من بلد النسائي، وهو ممن انفرد عنه أصحاب الكتب الستة لأنه لم يروي له إلا النسائي وهو ثقة ثبت.
حدثنا علي بن عياش،
حدثنا علي بن عياش وهو ثقة خرج له
البخاري والأربعة،
خرج له البخاري وأصحاب السنة الأربعة، علي بن عياش خرج له البخاري وأصحاب السنة الأربعة.
حدثنا شعيب،
حدثنا شعيب وهو ابن أبي حمزة الحمصي وهو ثقة عابد، قيل انه من اثبت الناس في الزهري وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة عن الزهري، وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب، ينتهي نسبه الى زهرة ابن كلاب، وهو امام جليل ومحدث فقيه ومكثر من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم من صغار التابعين الذين أدركوا صغار الصحابة ورووا عنهم مثل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهو الذي كلفه الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه بجمع السنة، وقال فيه السيوطي في الألفية: أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب أمر له عمر، أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر، يعني أول من قام بجمعها بتكليف من السلطان. أما الكتابة وكون بعض المحدثين والعلماء يكتب، فإن الصحابة فيهم من كان يكتب الحديث، والتابعون كذلك فيهم من كان يكتب الحديث لنفسه، لكن كونه يتم كون ذلك يتم بتكليف من السلطان، هذا حصل في زمن عمر بن عبد العزيز على رأس المئة الأولى، والذي كلف بهذه المهمة هو ابن شهاب الزهري رحمة الله عليه.
عن سالم أخبرنا سالم.
عن سالم، وسالم هو بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، سالم بن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، وهو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال في السابع منهم، لأن فقهاء المدينة السبعة ستة منهم متفق على عدهم بالفقهاء السبعة، والسابع فيه ثلاث أقوال، أحد هذه الأقوال أنه سالم ابن عبد الله ابن عمر الذي هو هذا الراوي في هذا الإسناد.
حول الإسناد قال وأخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة،
ثم حول الإسناد فقال حاء وأخبرنا وأخبرني أحمد بن محمد بن المغيرة، أخبرني أحمد بن محمد ابن المغيرة، وحاء هذه تدل على التحويل، والتحول من إسناد إلى إسناد، تحول من إسناد إلى إسناد، يؤتى بها حاء مفردة ثم يؤتى بإسناد جديد بعدها، ثم يتلاقى هذا الإسناد الجديد بعدها مع ذلك الإسناد الذي تقدم قبلها، فيحصل تلاقيهما عند مكان معين، فتستعمل هذه الحاء الدالة على التحويل. والبخاري يستعملها قليلا، ومسلم يستعملها كثيرا، والنسائي يستعملها قليلا، والسبب يكون البخاري والنسائي يستعملانها قليلا أنهما يأتيان بالأحاديث على الأبواب والتراجم المختلفة، ويحصل تكرار الحديث للاستدلال به على موضوعات متعددة، فهم لهذا لا يحتاجون كثيرا إلى التحويل، لأن الحديث يريدنا في عدة مواضع مستدلين به في موضع على مسألة معينة ويكون ذلك بإسناد، ثم يأتون به في موضع آخر للاستدلال به على مسألة معينة ويكون ذلك بإسناد، وأحيانا يعني يتفق الإسنادان الموضع الأول والثاني، ولهذا لا يحتاجان إلى التحويل، والذي أكثر من التحويل هو الإمام مسلم، وسبب ذلك أنه يجمع الأحاديث في موضوع واحد في مكان واحد، فيحتاج إلى أن يتحول من إسناد إلى إسناد، لأنه يجمعها في مكان واحد، ما هو يفرقها على أبواب كما يفعل البخاري والنسائي، وإنما يأتي بالأحاديث المتعلقة بالموضوع في مكان واحد، ثم لا يأتي بها إلا أنه حصل منه التكرار في مواضع معينة تبلغ 137 موضعا، وقد حفرها الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي في الزهري الذي عمله لصحيح مسلم، طبعة التي خدمها عبد الباقي في 4 مجلدات، والمجلد الخامس فهارس، كان من جملة هذه الفهارس ذكر الأحاديث التي تكررت في أكثر من موضع على خلاف عادة مسلم، وبلغت جملتها 137 حديثا جاءت في أكثر من موضع، وإلا فإن الغالب عليه أنه يعني يأتي بالأحاديث في موضع واحد في مكان واحد ولا يكرر الأحاديث، فمن أجل ذلك يحتاج إلى التحويل كثيرا، يحتاج إلى التحويل كثيرا، لأنه ما عمل مثل ما عمل البخاري في التراجم والأبواب المختلفة التي يحتاج إلى أن يلد الحديث في أبواب متعددة ليستدل برواية من رواية الحديث بإسناد من أسانيده على موضع أو على موضوع من المواضع يذكره في موضع معين، فهذا هو المراد بالتحويل، والنسائي مقل منه والبخاري مقل منه والسبب هو ما ذكرت، ومسلم مكثر منه والسبب هو ما ذكرت. أحمد بن محمد بن المغيرة هو الحنصي وهو ثقة صدوق. صدوق خرج له النساء وحده. صدوق خرج له النساء وحده.
قال حدثنا عثمان هو ابن سعيد.
قال حدثنا عثمان هو ابن سعيد. وهو
الحمصي
يروي عن شعيب. وهو الحمصي. وهو حمصي أيضا. وهو وهو ثقة. أبو داود الترمذي والنسائي.
نعم.
خرج حديثه أبو داود الترمذي والنسائي. ثقة خرج حديثه أبو داود.
أبو داود والنسائي وابن
ماجه. أبو داود والنسائي وابن ماجه. وكلمة هو ابن سعيد هذه الذي قالها دون من دون أحمد بن المغيرة الذي هو التلميذ. لأن أحمد المغيرة لا يحتاج أن يقول هو ابن سعيد. بل ينسب شيخه كما يريد. لكن لما كان أحمد بن المغيرة أحمد بن محمد المغيرة اقتصر على اثنان ولم ينسبه الذي جاء بعده إما النسائي وإما من دون النسائي أضاف كلمة هو ابن فلان ليعينه وليبين من هو هذا المهمل فقال هو ابن سعيد فقائلها من دون تلميذ اثنان هذا إما النسائي ومن دون النسائي أيوة. عن شعيب
عن شعيب نعم.
عن شعيب وهو ابن أبي حمزة شعيب ابن أبي حمزة الراوي في الإسناد المتقدم وهو حمصي ثقة عابد خرج حديثه وأصحاب كتب الستة عن الزهري
عن محمد وهو الزهري
عن محمد وهو الزهري عن محمد يعني الإسناد الثاني فيه أن شعيب قال عن محمد وما نسبه لكن من دون شعيب نسبه فقال هو الزهري وأما الإسناد الأول فشعيب يقول الزهري في الإسناد الأول يقول شعيب عن الزهري وهنا يقول عن محمد ثم من دون شعيب نسبه فقال هو الزهري هو الزهري
قال أخبرني سالم بن عبد الله
قال أخبرني سالم يعني الإسنادان حصل تلاقيهما في شعيب شغل الاسناد الاول
عمرو بن منصور علي بن عياش والثاني احمد بن
لا اقرا الاسناد الاول
اخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سالم
ايوه الإسناد الثاني
قال أخبرني أحمد بن محمد بن المغيرة قال حدثنا عثمان هو ابن سعيد عن شعيب عن محمد وهو الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر
يعني هنا يعني التحويل جعله بعد سالم مع أن التلاقي كان قبل سالم يعني عند شعيب التلاقي عند شعيب فما أدري إيش وجه مد الإسناد الأول إلى سالم ثم بعد ذلك يأتي الإسناد الثاني مع أن التلاقي يكون قبل سالم وقبل الزهري وإنما هو عند شعيب الذي هو الراوي عن الزهري إيش شعيب الاثنان مرة ثانية يعني
قال أخبر
عن شعيب إيش عن شعيب
عن شعيب الثاني عن شعيب عن محمد وهو الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر
أيوه الثاني
الأول
والثاني
هذا هو الثاني
لا الأول
الأول عن شعيب قال عن الزهري قال أخبرني سالم ولم ينسبه
طيب الثاني
الثاني شعيب عن محمد وهو الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر
يعني هو الفرق بين الإسنادين أن الإسناد الأول فيه ذكر الزهري يعني شعيب عبر عن الزهري بقوله الزهري وأما الإسناد الثاني الذي في أحمد المغيرة فشعيب عبر عنه بمحمد عبر عن الزهري بمحمد ثم أيضا في الإسناد الأول ما نسب سالم الذي هو ابن عبد الله بن عمر وفي الإسناد الثاني نسب سالم فقيل سالم بن عبد الله بن عمر الخطاب فلعل هذا هو السبب الذي جعله يعني يجعل الاسناد الاول يمتد الى سالم مع ان التلاقي بين الاسنادين الاول والثاني انما هو عند شعيب ابن ابي حمزه الحمصي. عن سالم عن سالم عن عبد الله بن عمر.
قال اخبرني سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر.
اي نعم عن ابن عمر. وابن عمر رضي الله تعالى عنه هو احد العبادله الاربعه في الصحابه واحد السبعه المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند اصحاب الكتب السته رضي الله تعالى عنه وارضاه. نعم.
قال باب رفع اليدين قبل التكبير. وقال اخبرنا سويد بن نصر قال اخبرنا عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري قال اخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم يكبر. قال وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع ويفعل ذلك حين يرفع راسه من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده ولا يفعل ذلك في السجود.
ثم أرد النسائي هذه الترجمة وهي التكبير وهي رفع اليدين
قبل التكبير.
قبل التكبير رفع اليدين قبل التكبير يعني عندما يدخل في الصلاة وعندما يريد أن يكبر فإنه يرفع يديه ثم يكبر. وهذا استنبطه من قوله ثم تكبر في نفس المتن انه رفع يديه او كان يرفع يديه.
قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم يكبر.
رايت رسول اذا قام الى الصلاه رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم يكبر. فكلمه ثم يكبر هذا يدل على ان الرفع يحصل قبل التكبير. يعني مو معناه انه يكبر ثم يرفع وانما يرفع ثم يكبر. يرفع يديه اولا ثم يحصل منه التكبير. وليس معنى ذلك انه يرفع يديه ثم ينزلهما يكبر بعد ذلك ولكنه يرفع يديه ويوجد التكبير. ما هو يكبر ثم يرفع يديه. الحديث مثل الذي قبله الا انه اورده من اجل ما ترجم له وهو ان الرفع يكون قبل التكبير وذلك بوجهه التعبير بثم. يعني كونه يقول ثم يكبر يعني بعدما يرفع يديه حذو منكبيه ثم يكبر.
أخبرنا
سويد بن نصر وهو المروزي وهو ثقة خرج حديثه الترمذي والنسائي. عن عبد الله بن المبارك وهو ثقة ثبت جواد مجاهد عابد. قال عنه الحافظ بن حجر بعد أن عدد جملة من صفاته في التقريب جمعت فيه خصال الخير. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وسويد بن نصر هو راوية عبد الله المبارك. ولهذا كل ما مر بنا في الأسانيد عن سويد كله من رواية عن عبد الله المبارك. ما مر بنا حتى الآن إسناد فيه سويد وهو يروي عن غير عبد الله المبارك. فهو راويته الذي يروي عنه وهو مروزي وشيخه عبد الله مروزي هما مروزيان ينسبان الى مرو.
عن يونس.
عن يونس هو بن يزيد الايلي. يونس بن يزيد الايلي هو ثقه خرج حديثه واصحاب الكتب السته.
عن الزهري
وقد مر ذكره قريبا.
عن سالم عن ابن عمر.
عن سالم عن ابن عمر وقد مر ذكرهما.
قال رفع اليدين حذو المنكبين. وقال أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك. وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وكان لا يفعل ذلك في السجود.
ثم أورد النسائي الترجمة وهي رفع اليدين حذو المنكبين. وأورد حديث ابن عمر من طريق أخرى وهو نفس الحديث المتقدم لأنه أورده هنا من أجل الاستدلال على الترجمة. وقبل ذلك أورده من أجل الاستدلال على العمل عند افتتاح الصلاة. ثم بعد ذلك رفع اليدين يكون قبل التكبير. ثم هنا أورده من أجل الاستدلال على أن الرفع يكون حذو المنكبين. عند رفع اليدين حذو المنكبين وهو متقدم الرواية السابقة، إلا أنه أورده هنا من أجل الاستدلال على هذه النقطة وعلى هذه المسألة بالذات، وهي أن الرفع عند التكبير للإحرام وعند التكبير للركوع وعند التكبير وعند قول سمع الله لمن حمده عند الرفع من الركوع يكون حذو المنكبين.
أخبرنا قتيبة،
يقولنا سوى أخبرنا قتيبة، قتيبة هو ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني، وهو ثقة ثبت خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن مالك،
عن مالك وهو ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة مذاهب أهل السنة التي حصل لهذه المذاهب أتباع عنوا بجمعها وتنظيمها وترتيبها والتأليف فيها، وهو والإمام مالك رحمة الله عليه حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر،
عن ابن شهاب الذي هو الزهري عن سالم عن ابن عمر، وقد مر ذكر الثلاثة في الأسانيد السابقة.
قال رفع اليدين حيال الأذنين. وقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه عن أبيه رضي الله عنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما افتتح الصلاة كبر ورفع يديه حتى حازتا أذنيه ثم يقرأ بفاتحة الكتاب، فلما فرغ منها قال آمين يرفع بها صوته.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة ويرفع اليدين حيال الأذنين، الترجمة السابقة حيال المنكبين وهنا حيال الأذنين. وأورد فيه حديث وائل بن حجر الحضرمي رضي الله تعالى عنه أنه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يرفع يديه حتى تكون حتى حاجته
حين يكبر حيال أذنيه،
حيال أذنيه حين يكبر يرفع يديه حين يكبر حتى تكون حيال أذنيه، وهذا هو المقصود من إرادة الترجمة. وإيش بعدها؟
قال وإذا أراد أن يركع وإذا رفع رأسه من الركوع،
وإذا أراد أن يركع أن يكبر وجعل يديه حيال أذنيه، وكذلك أيضا عندما يرفع رأسه من الركوع.
نعم أعيد مرة ثانية.
أيوة.
عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما افتتح الصلاة كبر ورفع يديه حتى حازتا أذنيه ثم يقرأ بفاتحة الكتاب، فلما فرغ منها قال آمين يرفع بها صوته.
ليس فيه أو في هذه الرواية ذكر رفع اليدين في غير الموضع الأول الذي هو عند التكبير للإحرام، والمقصود منه أنه يرفعهما حيال الأذنين. وقد جاء الرفع حيال الأذنين والرفع حيال المنكبين، وكل منهما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيفعل هذا ويفعل هذا، كل هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفعهما إلى الأذنين ورفعهما إلى المنكبين. ثم يقرأ الفاتحة، فإذا قال ولا الضالين قال آمين، قال آمين، وهذا فيه أن الإمام يؤمن، أن الإمام يؤمن عندما يقرأ الفاتحة. قال إذا قال آمين يرفع بها صوته، يعني يرفع بها صوته، يقول آمين ويرفع بها صوته، يدل على أنه يقول آمين، ويدل على أنه أيضا يرفع بها الصوت.
الإسناد أخبرنا قتيبة،
أخبرنا قتيبة، قتيبة هو ابن سعيد وقد مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا.
حدثنا أبو الأحوص،
حدثنا أبو الأحوص وهو سلام بن سليم الحنفي سلام بن سليم الحنفي وهو ثقة متقن خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. وأبو الأحوص الذي هو سلام بن سليم توفي سنة 179 وقتيبة توفي سنة 240 يعني بين وفاتيهما 61 سنة 61 سنة وقتيبة عمره 90 سنة كانت ولادة في سنة 50. فهنا يأتي طول الإسناد أو علو الإسناد يعني وكون كون الإنسان يعني يكون معمرا ثم يروي عن شخص توفي في توفي ويعيش بعده مدة طويلة ثم ويروي عنه مثل ما حصل لقتيبة. هذا اللي هو بالأحمر قبل من أي طبقة التقليد.
من السابعة
وقتيبة من العاشرة يعني فتجد يعني من في العاشرة يروي عن من في السابعة. لذلك بسبب يعني يكون مثلا هذا عمر وأنه عاش يعني بعده فليس الذي في العاشرة يروي عن التاسعة فقط أو يروي عن الثامنة فقط بل قد يروي عن من هو في السابعة ومن هنا تتداخل الطبقات بسبب يعني يعني يكون الإنسان يعمر ويعني يعيش بعد من شيخه بعد موت شيخه الذي روى عنه مثل هذا يعني 61 سنة عاشها قتيبة بعد وفاة أبو الأحوص 61 سنة. ومثل سفيان بن عيينة يروي عن الزهري والزهري توفي من هو 24 أو 25 وهذا توفي فوق 190 الذي هو سفيان بن عيينة فوق 190 فتجد يعني مسافة طويلة بين التلميذ والشيخ لأنه عمر بعد وفاة شيخه. ومن هنا أيضا يأتي الحديث الأسانيد العالية مثل الثلاثيات عند البخاري. الثلاثيات عند البخاري يعني كون ثلاثة بينه صحابي وتابع وتابع تابع يعني بهذه الطريقة يعني يكون واحد عمر ثم روى عنه تلميذ ثم عمر ذلك التلميذ الذي روى عنه في آخر حياته روى عنه في آخر حياته ثم عمر وعاش بعده مدة طويلة وهكذا فيكون الإسناد نازلا عاليا مع أن الأسانيد عند البخاري أحيانا تصل إلى ثمانية أشخاص يعني بينه وبين البخاري بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم وأحيانا تكون ثلاثة. والسبب هو يعني هذا التفاوت أو كون الإنسان يدرك شيخا في آخر حياته وهذا التلميذ في أول حياته ثم يعيش يلك التلميذ وتطول حياته فيروي عنه تلميذ له في أول عمره وهذا في آخر عمره فيأتي عند ذلك العلو في الأسانيد وقلة الرواة بين المحدث وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ابي اسحاق هو السبيعي ابو اسحاق هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي وهو ثقة خرج حديثه اصحاب الكتب الستة.
عن عبد الجبار بن وائل
عن عبد الجبار بن وائل ابن حجر وهو ثقة خرج حديثه مسلم واصحاب السنن الاربعة وقال عنه الحافظ بن حجر لكنه ارسل عن ابيه يعني انه لم يسمع من ابيه فروايته عنه مرسلة لأنه لم يسمع منه والحديث من رواية عن أبيه ولكن يعني له شواهد تدل على ما دل عليه هذا الحديث الذي هو كونه الإمام يقول آمين وكذلك يقرأ وأنه يرفع يديه حذوما حيال أذنيه. وأبوه وائل بن حجر الحضرمي صحابي أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة أيضا.
التقريب
والبخاري
في جزء القراءة.
نعم والبخاري في جزء القراءة اللي هو يائل.
نعم
نعم البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة الأربعة، وأما ابنه فمسلم وأصحاب السنة الأربعة.
قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى رفع يديه حين يكبر حيال أذنيه، وإذا أراد أن يركع، وإذا رفع رأسه من الركوع.
ثم أورد النسائي حديث مالك بن الحويرث وهو يشتمل على رفع اليدين حيال الأذنين في ثلاثة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع يرفع يديه حيال أذنيه. وهو دال على ما دل عليه حديث وائل بن حجر من حيث رفع اليدين عند التكبير حيال الأذنين، عند تكبيرة الإحرام حيال الأذنين. أورد النسائي حديث مالك بن حويرث رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر
كان إذا صلى رفع يديه حين يكبر حيال أذنيه. وإذا أراد أن يركع، وإذا رفع رأسه من الركوع.
وإذا أراد أن يركع يعني فعل مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع يعني فعل مثل ذلك، يعني يرفع يديه حيال أذنيه. وقد عرفنا أن السنة ثبتت في هذا وفي هذا، فالإنسان له أن يرفع حيال منكبيه، وله أن يرفع حيال أذنيه، وله أن يفعل أحيانا هكذا وأحيانا هكذا، كل هذا صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم وأما الإسناد فيقول النسائي
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى
وهو الصنعاني البصري وهو ثقة خرج حديثه مسلم وأبو داود في كتاب القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه عن خالد وهو بن الحارث البصري وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب كتب الستة عن شعبة عن شعبة هو ابن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة ثابت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهو من أعلى صيغ التعديل وأرفع صيغ التعديل وحديثه عند أصحاب الكتب الستة
عن قتادة
بن دعامة السدوسي وهو ثقة خرج البصري وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن نصر بن عاصم
البصري أيضا
قال سمعت
نصر بن عاصم وهو بصري أيضا وهو ثقة خرج حديثه من؟
خرج حديثه البخاري في رفع اليدين
نعم البخاري في رفع اليدين
نعم
في جزء رفع اليدين ومسلم
وأبو داود
النسائي
وابن ماجه
البخاري في رفع اليدين ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه
عن مالك بن الحويرث
وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أيضا سكن البصرة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة وهذا الإسناد مسلسل بالبصريين فإنهم من أهل البصرة أولهم
محمد بن عبد
الأعلى بصري وخالد بن الحارث بصري وشعبة بن الحجاج بصري لأنه واسطي ثم بصري وقتادة بصري وعاصم من غمر ونصر بن عاصم بصري ثم مالك بن الحويرث بصري فهو مسلسل بالرواة البصريين.
قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل في الصلاة رفع يديه وحين ركع وحين رفع رأسه من الركوع حتى حازتا فروع أذنيه.
ثم ورد النسائي حديث مالك بن الحويرث من طريق أخرى وهو مشتمل على ما استمت عليه الطريقة الأولى وأن الرسول صلى الله عليه وسلم رفع يديه حيال أذنيه عند التكبير للصلاة للدخول في الصلاة، عند افتتاح الصلاة، وعند الركوع، وعند رفع الركوع. فهو دال على ما دلت عليه الرواية السابقة مما ترجم له المصنف، وهو أن رفع اليدين يكون حذو الأذنين أو حيال الأذنين عندما يدخل في الصلاة، وعندما يرفع وعندما يركع وعندما يرفع رأسه من الركوع. والإسناد
قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم.
أخبرنا يعقوب هو بن إبراهيم الدورقي، يعقوب بن إبراهيم الدورقي، وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، وهو من صغار شيوخ البخاري الذين وقد توفي قبله بأربع سنوات، لأن البخاري توفي سنة 56 و200، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي توفي سنة 52 و200. ومثل يعقوب بن إبراهيم الدورقي في هذا، يعني في كونه من شيوخ أصحاب الكتب الستة وتوفي سنة 52 و200، محمد بن بشار ومحمد بن مثنى، هؤلاء الثلاثة من صغار شيوخ البخاري، وقد ماتوا في سنة واحدة قبل وفاة البخاري بأربع سنوات، أي سنة 52 و200. عن
ابن علية.
عن ابن علية هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقدم الأسدي المشهور بابن علية، وهو ثقة ثبت خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن
ابن أبي عروبة.
عن ابن أبي عروبة هو سعيد ابن أبي عروبة، وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن قتادة.
عن قتادة عن
نصر بن عاصم.
عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث، وقد مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
يقول: هل الصلاة في الروضة تعتبر من ذوات السبب فتصلى في أوقات النهي؟
لا، كون الإنسان يذهب للروضة ويعني إذا جاء يصلي وتكون من ذوات الأسباب، لا، هي من جملة المسجد، هي من جملة المسجد، وحكمها حكم المسجد، إلا أن لها فضيلة على غيرها من حيث أنه ورد فيها حديث يخصها، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري فوالله من رياض الجنة. وهذا إنما هو في النافلة، وأما في الفريضة فالصفوف التي أمامها أفضل منها، والصفوف التي التي هي عنها من جهة الغرب، يعني في ميامن الصفوف المحاذية لها، أفضل منها.
لرفع اليدين عند التكبير فيها، ولكن هل رفع اليدين بعد القيام من التشهد الأول في الثلاثية والرباعية من السنة أيضا؟
نعم، من السنة، حديث جاء من حديث أبي سعيد وهو في صحيح البخاري. رفع اليدين عند القيام من التشهد الأول جاء في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري، جاء في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري.
هذا السائل يقول: هل ورد حديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرفع يديه في كل خطب ورفع؟
ما أعرف، لا أدري، ما أعلن عنه، يعني في شيء يدل عليه، لكن التكبير يكبر، يعني جاءت الحديث أنه يكبر عند كل خطب ورفع، يكبر عند كل خطب ورفع. ولهذا في سجود التلاوة في الصلاة، يعني كل إنسان يكبر عندما يركع وعندما يسجد وعندما يقوم يشمله هذا الحديث، كان يكبر في كل خفض ورفع، يعني لأن هذا خفض ورفع، والتكبير يكون في الخفض والرفع. الإنسان إذا سجد في الصلاة للتلاوة فإنه يكبر، وإذا قام فإنه يكبر، لأنه يدخل تحت عموم قوله ما جاء أنه يكبر عند كل خفض ورفع. الشيء الثابت هو أنه يكبر عند كل خفض ورفع، أما كونه يرفع يديه هذا هو جاء في هذه المواضع اللي ذكرت الأربعة، ثلاثة في عن حديث ابن عمر وهو يعني صفات المواضع، والموضع الرابع في صحيح البخاري عند حديث أبي سعيد رضي الله عنه.
هذا السائل يقول: يا شيخ حفظكم الله، هل على المأموم أن يقول مثل الإمام سمع الله لمن حمده؟
اختلف العلماء في هذا، منهم من قال إنه لا يقول، ويستدلون على ذلك بالأحاديث التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما وصف الصلاة قال: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ما قال وإذا قال سمع الله لمن حمده قولوا رب قولوا سمع الله لمن حمده، قال قولوا ربنا ولك الحمد. هذا التفصيل في الأقوال في الصلاة، أنه إذا قال سمع الله لمن حمده يقول المأموم ربنا ولك الحمد، يدل على أنه ما يقول سمع الله لمن حمده اللي هو المأموم. وبعض العلماء يقول أنه يقول سمع الله لمن حمده، ويستدل على ذلك بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني صلي، وهو يقول سمع الله لمن حمده. إذن المأموم يقول سمع الله لمن حمده: صلوا كما رأيتموني صلي. لكن هذا التفصيل في كلام في عمل المأموم حيث قال: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، يدل على أن الأولى أن لا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يقول ربنا ولك الحمد كما أرشد إلى ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه رتب أو عقب قول الإمام سمع الله لمن حمده بقول المأموم ربنا ولك الحمد، ما قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا سمع الله لمن حمده،